بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا ومع اللقاء 52. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. نعتذر في هذا اللقاء عن تغيب المترجم لظروف مرضية، فمن لا يتحدث العربية ممكن أي أخ في الخلف كده. طيب الحمد لله، اللهم لك. غاب المترجم ومعه من لا يحسنون العربية، لله الحمد. بارك الله فيكم إخوة الإيمان والإسلام، نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. تكلمنا فيما مضى عن هديه في الصلوات الخمس، كيف كان يقرأ والرواتب المتعلقة به، ثم بدأنا الحديث عن هديه في القراءة في قيام الليل، وذكرنا الكثير من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الدارمي والترمذي وصححه الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. في هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علة من علل قراءة القرآن، وهي الفقه فيه والتدبر له. فإن كانت القراءة بغير فهم وبغير تدبر فما القيمة التي يحصلها القارئ؟ يعني هب أن إنسانا يقرأ كلاما لا يفهمه ولا يتدبر، فما قيمة ما يقرأ؟ عليكم السلام. لذلك نهى النبي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال، أي يقرأ كاملا، لأنك إن قرأت القرآن كاملا على مدار 3 ليال، يعني هتقرأ في كل ليلة 10 أجزاء، 10 أجزاء، فقل أن يفقه القارئ. لماذا؟ إن 3 ليال يعني أنت عندك عمل وعندك عمل لدنيا، فكم تستقطع من يومك لقراءة القرآن فحسب؟ 10 أجزاء، لو قلنا الجزء يأخذ منك مثلا نصف ساعة للماهر بالقراءة، يبقى 10 أجزاء محتاجة 5 ساعات، 5 ساعات في اليوم. حضرتك بتعمل للدنيا قول 8 ساعات، أكل وشرب وحركة وحق البيت، خد له كمان 5 ساعات، ولا إيه؟ مش في زوجة وفي أولاد وفي وعندنا نوم 8 ساعات، يبقى 8 و8 16 و5 21، اليوم في كم ساعة؟
24.
كيف تستطيع تقرأ 10 أجزاء إلا إنك تجور على حق من الحقوق، ثم إنك لن تتمكن من الفهم، يبقى تقرأ قراءة إيه؟ حدر عشان تنجز. طيب ما بالك بقى اللي يريد أن يصلي بها في القيام، إيه؟ تصلي القيام بال10 أجزاء مثلا، وده ممكن، لكن هل يفهم؟ هو ده السؤال. ممكن حدر 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 حدر، ولكن لا يعقل، لا يفهم، لا يتدبر، لا يخشع قلبه لما يقرأ. وليست هذه العلة، كثيرا ما نقول لما جينا دول الغرب ورأينا أحوال الناس ومشاغل الناس وضيق وقت الناس، وبيجي في رمضان فبنقول للأئمة خففوا على الناس، اقرأ آيات معدودات بخشوع تصل للقلوب، أفضل ما تقرأ مثلا جزءا كاملا والناس في قلق خلفك ويريدون أن تفرغ، ربما لا يخشعون وربما يتقلقون. فالعلة مش مجرد كثرة القراءة، العلة إيش؟ تدبر. لو قرأنا مثلا صفحة واحدة من المصحف مع الخشوع ومع التدبر أفضل أنك تقرأ جزء كامل بلا تدبر. النبي قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه. والعلة إذن الفقه والفهم والتدبر للآيات. ولذلك نبي سوف نبين هذا، أن النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، آية. لماذا شغلته؟ عاشها النبي، تطوف معها النبي، عاش أحكامها ورأى مشاهدها، وهذا ما ينقص الكثيرين ممن يقرؤون القرآن. القرآن يا إخوة ما أنزله الله عز وجل إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا هو المراد، ليتدبروا آياته. ومعلوم أن التدبر معنى النظر للمآلات، لعاقبة تلك النصوص إيه؟ ما وراءه؟ ماذا تطلب مني؟ آل التدبر. ولذلك سماها إيه؟ ليتدبروا آياته. شوف كلمة آيات دي مهمة أوي، وأنا ذكرت لكم من قبل مفهوم الآية، كما قال العلماء الآية تطلق على أمور 3، الأول العلامة الفاصلة، الثاني الأعجوبة الحاصلة، الثالث البلية النازلة. البلية النازلة آية بمعنى علامة، دليل، علامة فاصلة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، علامتك الدليل بتاعك 3 أيام ما في كلام. طيب يبقى دي بمعنى علامة فاصلة، وكذلك الصورة فيها آيات أي علامات فاصلة. سورة البقرة يقول لك تتكون من 86 آية، يعني 286 علامة فاصلة لابد أن تعلم في قلب قارئها. الآية دي علامة لابد أن تعلم وتترك الأثر البالغ الكبير في قلبك وأنت تقرأ. هذا الأثر يترجم إلى عمل، فإن كانت أمرا نفذته، إن كانت نهيا اجتنبته، إن كانت خبرا صدقته، كما شبهت لكم هذا الباب بعلامات المرور. علامات المرور في الطرقات عبارة عن علامات لا يحسن قراءتها إلا من اختبر فيها وعنده رخصة قيادة. اللي ما عندهش رخصة القيادة ولم يختبر في هذه العلامات لا يعرفها، مجرد علامة هندسية في الطريق، مثلث أو دايرة وفيها خط كده في الوسط أحمر، أو دايرة وعليها علامة إكس، أو خط منكسر، أو خط منحني، دي كلها علامات نسميها علامات المرور. العلامة دي لا يعرف معناها إلا من اختبر فيها. السائق عشان يبقى سائق يقود السيارة اللي انتوا بتسموها لازم يحصل على الفرش هاين، فرشين رخصة قيادة، صحيح؟ عشان يحصها كم يتكلف من أموال واختبارات؟ كثير، صح؟ فلما يختبر فيها ويتم حصوله على درجة كويسة في إجادتها يعطونه الرخصة، يبقى على الطريق ماشي بالسيارة، أنا راكب بجواري ولا أعرف شيئا عن القيادة، بتمر علي علامات كثيرة أنا لا أعرفها، لكن بالنسبة للسائق هو يقرأها جيدا. العلامة دي اللي هي مجرد دايرة وفيها خط كده دي عبارة عن مقال كبير أو مكتوب فيه حاجات كتير قوي أنا ما أعرفهاش، لأن من السائق يعرفها مين؟ السائق اللي بجواري، فبيبدأ يقرأها، يبقى لازم يكون فاهمها، يعرف إيه اللي فيها، وبعد ما قرأ وفهم يبدأ التطبيق. لو خالف ولم يطبق ولم ينفذ إما أن يهلك نفسه أو يهلك غيره. هو كده صح؟ أنت ماشي على الطريق على سرعة 150 كيلو مثلا، طيارة وفي مخرج على الطريق السريع لابد أن تخرج منه عشان توصل لهدفك اللي أنت رايح له، فيجي لك قبل المخرج تقريبا ب300 متر عامل لك علامة كده بتاعة المخرج، تلاقي خط كده منكسر كده أو منحني وفي سهم، السائق يعرف ده معنى ايه، يقول له قدامك على الطريق بعد 300 متر في مخرج يميني وصلك لمدينة كذا ومدينة كذا ومدينة كذا، وحتى بيكتبوا عليه او اسفارت، او اسفارت يعني مخرج، في اين وفي اوس، اين يدخل واوس يخرج، خلاص. حتى الجماعة اللي بيعالجوا الجن قال لك بدا جن الماني يقولوا لي غاوس نقول الجن بيفهم عربي برضه لانه جن بس هو بيضحك عليك بيعرفك انه مش عارف عربي عشان وانت ما عندكش الماني، فهي خلاص يضحك عليك فعليكم السلام. قلت لك عاوز فارت قبلها ب 300 متر تقريبا، حضرتك كسائق قرأت وانت عايز تخرج من هذا المخرج، هل تظل على سرعة 150 كيلو وتيجي عند المخرج مباشرة وتروح طق خبطها يمين؟ ايه اللي يحصل؟ والله يطير ويطير اللي وراه كمان. ده نقول لك لا، ده حضرتك الطريق فيه 3 حارات وانت كنت على اقصى الشمال انك ماشي على سرعة 150، فيقول لك في مخرج فلازم تعمل ايه، تهدي السرعه وتنتقل للحاره اللي هي اقصى اليمين، وانت كنت في الشمال تيجي اقصى اليمين عشان تخرج ايه المخرج براحتك وبهدوء. انها ما ينفعش ان انا وانا طاير كده وجنب مني حارتين في الوسط وفي الاقصى اليمين وانا في الشمال واجي عند المخرج واروح قاطع مره واحده، اللي وراك هيعمل ايه؟ يطير معاك. ده انت لازم تهدي السرعه وبعدين تدي إشارة للخلف إن أنت هتاخد جهة اليمين عشان تاخد المخرج وتبدأ في التنفيذ، تهدئ وتنظر خلفك وتنظر على يمينك وتنظر للي جاي وراك على الشمال عشان تديله إشارة، وتبدأ تهدي وتدخل المكان بتاع المخرج فتاخده بسهولة ويسر فتنجو. لو ما نفذتش الكلام ده كله إيه اللي يحصل؟ هلاك. كذلك القرآن آيات صح؟ علامة لازم تفهمها عشان هتمتحن فيها، يبقى تقرأها كويس تفهم معناها كويس وتبدأ التطبيق مباشرة، مش عند المخرج هو الموت، ساعتها تهلك. ولذلك قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، المخرج هم من الدنيا، قال رب ارجعون، عايز يعمل دلوقتي، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا هلك بقى خلاص، ما طبقتش في الدنيا، ما نفذتش في الدنيا، ما استعدتش، ما ينفعش عند المخرج. مش هنيجي وانت بتموت وبتغرغر تقول يا رب انا عايز اتوب، ما ينفعش، اغلق الباب وكان الهلاك. وصلت دي؟ مفهومة دي؟ القرآن آيات وعلامات فاصلة، يبقى لازم أقرأ الآية قراءة تدبر، أفهم معناها، أعمل بما فيها. لو ما عملتش كده في فترة الحياة الدنيا اللي بنسميها فترة 300 متر قبل المخرج دي، ما هي دي المسافة عمرك ده، لازم تطبق في الفترة العمرية اللي انت عايشها دي، لأنك لو ما نفذتش المنهج في الفترة دي يوم ما تيجي عند المخرج وتغرغر ما ينفع، خلاص ما فيش راجعة، السيارة بتاعتك تهلك وحضرتك بتهلك، وياريت بس كده وتهلك من خلفك. الله، اللي خلفي كمان؟ نعم، لأنه اتبعك. عشان كده يقولوا للسائقين الناس الخبرة، يقول له أنت ممكن تكون منضبط في السياقة لكن احذر أخطاء الغير، يعني وانت ماشي تكون منتبه أول اللي قدامك واللي جنبك، انت ماشي صح لكن ممكن اللي قدامك بيتعلم مش عارف يسوق فيعمل فجأة خطأ يطيرك انت، صح؟ لانك غافل ماشي ورا منه زي اللي بيمشي ورا النافيجاتسيون ده بدون، يعني يقول لك قديما لما تم اختراع النافيجاتسيون ده بالألماني، يعني اللي هو الجهاز التتبع ده اللي على طريق الساتليت القمر الصناعي عرفك فين الأماكن والطرقات، يقول لك لينكس غشت مش عارف ايه جراد اوس وانت ماشي وراه ماشي كده، هو الجهاز ده بيسموه بعده نافيجيتور، ها هو ده جي بي اس، هو ده. يقول لك لما تم اختراعه حديثا فياما حدث بسببه حوادث كبيره جدا وموت وهلاك، ليه يا جماعه؟ يقول لك لانه متبرمج على الطريق خلاص حافظه، لكن احيانا بعض الطرق بيكون فيها حفر واشغال، قديما ما كانش فيها، دلوقتي يقول لك ام لايتنج ما كانش فيه الكلام ده، في بعض ما فيش، فهو في حفر في الطريق ده مثلا خلاص، وهو مش عارف ان بجد ده اتعمل بعد ايه، بعد ما هو سجل الخريطه، فيقول لك جراد اوس وكون الدنيا ليه، ويقوم صاحبنا الناس في البحر او في الحفره ماشي ايه اعمى ورا الجهاز ما تنبهش، ودي المشكله. فحضرتك برضو ممكن يا اللي ماشي خلفي اكون انا سبب في هلاكك، ليه؟ لأنك لم تراعي خطأي واتبعتني على الخطأ، وانت مفروض انك تنتبه للصواب والخطأ. وعلشان كده لما تقرأ قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، في آية أخرى يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، تيجي انت عندك مشكلة هنا، ازاي آية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وآية تقول لك دي انتوا هتاخدوا أوزاركم وأوزار ناس تانيين، ازاي نوفق ونجمع بين الايتين؟ لك اوي انتبه بس. الاولى كل انسان يسال عن عمله، صح؟ مفيش حد بيحمل ذنب نفسه اخرى، صح؟ تمام، ده الاصل. لكن في بعض الناس بيكونوا هم السبب في اضلال ناس تانيين، انت معايا؟ هم ايش السبب؟ هم اللي بعدوهم عن الطريق، عن طريق البدع والاهواء والخرافات، وابعدوهم عن الكتاب وعن السنه، والناس مشوا ورا منهم ما سألوش العلماء. يبقى نقول لك حضرتك كنت السبب. ايوه، يبقى ده عملك. ما هي ولا تزر وازره وزر اخرى، تاخد عملك وده عملك. مين السبب في اضلال فلان؟ انت، مش عملك بس. وذلك قال لمن دعا الى هدى كان له اجر من عمل به الى قيام الساعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعه. الحديث. فده دعا الضلاله خلاص، فتبعه بعض الناس فهلك وهلكوا وتحمل اوزارهم. الله اكبر. عشان كده اقول لك الدين قال الله قال رسوله قال الصحابه. ديننا دين دليل، ديننا دين واضح، مش دين اراء ولا ابدا. قال الله قال رسوله قال الصحابه. وذلك اي احد يتكلم في دين الله ولا ياتيك بالدليل لا تلتفت لقوله، لا تلتفت لقوله، ده كلامه. ديننا واضح، هات لي دليل من القران، هات دليل من السنه، هات دليل من اجماع الصحابه، ماذا قال العلماء في هذه المساله، وهكذا. يبقى لابد يكون في دليل. يبقى حضرته ده اللي اضل ناس كثر هو يتحمل وزرهم، وهم ايضا اثمون لانهم لم يرعوا خطاه. يقول لك انت مخطئ، لماذا لم تنتبه للطريق ايضا؟ اي انت لن تسلم من الخطا لانك مشيت اعمى. وده اللي بيعمله كثير من الافكار الضاله لما يقول لك ان ينبغي ان يكون المريد مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل. كلام باطل. ميت بين يدي غاسل هتبقى ميت في الدنيا وهالك في الآخر. لا يمكن. إزاي يكون ميت بين يد غاسل؟ يوجهني كده أنا ميت ما بتحركش كده. لا 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 لا، نقول لك كالمريض بين يدي طبيب. العالم طبيب يعالج وإنت مريض، اللي يصلح لدائك بتأخذه والذي لا يصلح لن أخذه أبدا. يعني مثلا أنا عندي حساسية ضد دواء معين والطبيب لا علم له وصف لي الدواء، لو أنا أخذته بدون بيان أهلك أهلك. في بعض العلل والأمراض لازم الطبيب يسأل لما يجي يكتب الدواء، أنت عندك مرض كذا، عندك مرض كذا، عندك مرض كذا. لماذا؟ لأن في دواء معين لو أخذته يضر مكان تاني، لو عندك علة في مكان تاني، فلازم يعمل توازن في الدواء وإلا تهلك. وذلك كما قال علماء السلف، اثنان أهلك العالم، نصف طبيب ونصف عالم. فنصف الطبيب يهلك الأبدان ونصف العالم يهلك الأديان. فإن ضاعت دينك ودنيتك هلك. تروح للطبيب مثلا مهمل ما هوش طبيب قوي، يعني يا ما ناس راح يخلع سنته يرجع بفشل كلوي أو بوباء كبدي. ليه؟ الطبيب مهمل، الأدوات غير معقمة، فالآلة كان بيخلع بها ضرس مريض بالكبد الوبائي وفيها بقايا الدماء وبقايا الأرق، دخلت أنت لأنه هو مهمل راح تك خلع لك نفس درسك، شكرا مع السلامة. ليه؟ للنصف طبيب، ده مش طبيب، فده يهلك البدن. يبقى أنا كنت رايح بسنة رجعت بإيه؟ بفيروس سي. أهلك دنيتي ولا لا؟ ضيع دنيتي خلاص، لأنه نصف طبيب. نصف العالم بقى بيضيع إيه؟ الدين، بيضيع الدين. فتخيل إنسان ضاعت دنياه بفقد صحته وضاع دينه بالمشي على الهوى والبدعة، ها؟ يبقى هالك ولا لا؟ هالك. فننتبه لهذا، هذه أمور لابد أن ننتبه لها. فإحنا ما نمشيش ورا الناس عميان، لا، أنا أمشي ببصيرة، ما وافق الكتاب والسنة في فهم الصحابة أنا أتبع، ما خالف أرد ولا أتبع، وهكذا. ما أتبع الأهواء، ما أتبع البدع، ما أتبع المنكرات، لأن أنا عندي دين واضح. لله الحمد منا، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن سهل بسيط جدا يا إخوة، النبي فسر ما يحتاج لتفسير، والصحابة فسروا وبيانوا، والحمد لله كتب السنة ملأة بالنصوص التي تفسر وتوضح وترد على جميع الشبهات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المهم أن تجد عالما بصيرا يأخذ بيدك إلى رحمة الله رب العالمين بالدليل. وأنت تسير خلفه وفق الدليل، إن خالف خلاص ندعو له أن يرجع ولن نتبع، لن نتبعه على الخطأ. هذا هو المنهج. يبقى دي آية، فالقرآن آيات يا إخوة، آيات يعني علامات فاصلة لا بد لنا من قراءتها قراءة جيدة وفهمها فهما جيدا والعمل بما فيها قبل المخرج، وإلا كان الهلاك، أهلك وأهلك غيري. ولذلك النبي سمى كده الرؤوس الجهال في آخر الزمان، قال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. ضلال مشترك، هو ضل في نفسه ويضل غيره والعياذ بالله رب العالمين، لأنه ليس من أهل العلم، وإن لبس زيهم، كثيرون يلبسون زي العلماء وليسوا منهم، خلاص لبس العمامة، لبس الكاكولا، لبس مش عارف إيه، يتزيى بأزياء كثيرة جدا، خلاص. فالعلة ليست في اللبس ولا لا. وذلك يعجبني مثل عند المغاربة، يقولون لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يعني لابس زي العلماء له هيبة عند الناس قبل ما يجلس على الكرسي ده، عالم جاي شكله عالم ولابس عالم له هيبة عندنا، طيب رفعك عند الناس قبل ما تجلس، جلست والميكروفون اتحط قدامك، إلا يرفعك دلوقتي علمك. ما عندوش علم هيضحك على الناس. رضي الله عن أبي حنيفة عندما كان في مجلس العلم والدرس، وكان قد بسط إحدى قدميه بين طلابه رجله، فكان دائما أبي حنيفة يبسط رجله كده بين طلابه وأحبابه، فدخل شيخ كبير عليه الوقار يلبس عمامة ولحية كثة ويتكئ على عصا، لك ده عالم ده خلاص. فإذا بأبي حنيفة قد لم رجله، يعني اتربع كده واعتدل، قال لك بقى عالم داخل لازم نوقره. طيب جلس الرجل وأبو حنيفة يدرس، أثناء الدرس رفع الشيخ الكبير يده وسأل، قال يا إمام متى يفطر الصائم في رمضان؟ سؤال جميل جدا فعلا. قال يفطر الصائم عند غروب الشمس. مش ده الصيام من الفجر الصادق حتى غروب الشمس؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي ضوء النهار، من الخيط الأسود من الليل، يعني غروب الشمس. طيب خلاص الرجل سأل وأجبناه. ففكر الشيخ قليلا ثم قال يا إمام ماذا يصنع الصائم إن لم تغرب الشمس حتى انتصف الليل؟ فقال آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. الآن بقى نمد رجلنا الاثنين. احنا فكرناك من أهل العلم وفكرناك عليم يا رجل، كيف نص الليل وفي شمس يا رجل؟ في شمس لا تغرب حتى نصف الليل، طب جم من الليل؟ فطبعا كما قلت لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. فياما أناس يتزيون بزي العلماء بمجرد ما يتكلم تعرف انه اجهل اهل الجهل، لا يعرف علوم الاله، فلا يعرف الفاعل من المفعول، لا يعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم، وحالته بؤس وبيتكلم في الدين، لا يعرف مصطلحا للحديث، فلا يعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، بيتكلم في الدين. فهؤلاء يأتون بالعجائب بقى. عشان كده انت تجد في الفترة اللي احنا بنعيشها هجمة كبيرة جدا على صحيح البخاري والأئمة والعلماء. لماذا؟ لأن الذين يتكلمون من أهل الجهل. واحد لا يعرف من هو البخاري، تخيل بيتكلم عنه وبيطعم فيه، خلاص أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، ويمكن لو سألت الطاعن عن اسمه والله لا يعرف اسمه، لو قلنا له مين هو البخاري ما يعرف، زي صاحبنا اللي كان ماشي مع صاحبه. ودي حقائق مش نكات ولا دعابات، والله دي واقعة. طالب في الجامعة تخرج من الجامعة ماشي مع واحد صاحبه فبقول له يا أخي كل ما روح درس ولا أقول لك البخاري، مين البخاري ده؟ قال له بينه نبي. أه والله هكذا بالنص، بينه نبي، مش عارف مين البخاري، مفكر النبي من الأنبياء. واضح مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. أمثال هؤلاء بيتكلموا عن البخاري، أنا عشان أتكلم عن شخص معين أو عالم لازم أكون عارفه مين هو ده، إيه وصول فكره، إيه منهجه. زي ما أحدهم بنسأله مرة بيتكلم كده عمال إيه، قلت له طيب الله يبارك لك كتاب البخاري اسمه إيه؟ والله ما عارف. قال لك صحيح البخاري، قلت له لا مش اسمه ده والله، والله ما اسمه صحيح البخاري خالص. إيه يا عم الشيخ إيه؟ بس مش كده والله، ده اشتهر بين العلماء إن اسمه كده، هو مش اسمه كده تماما. ده هناك من العلماء من صنفوا كتبا في الاسم فقط، في اسم صحيح البخاري ده. ايه ده؟ اه والله اقراوا كده كمان هدي السري لابن حجر كمقدمه لصحيح البخاري عشان تعرفوا اسم الكتاب ايه. ما اسموش صحيح البخاري تم، اسمه ايه؟ بص، الصحيح، الجامع، المسند، المختصر في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. 8 كلمات. ما اسموش صحيح البخاري، اسمه كده. ده الاسم اللي سماه به مصنفه. فصاحبنا لا يعرف اسم الكتاب وبينقد فيه، زي الجاهل الجهول برضه مذيع من المذيعين هؤلاء، يقول لك ما في كتاب أسد الغابة. أسد الغابة؟ في كتاب في العلم اسمه أسد الغابة؟ يا مسكين اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة. لا يحسن قراءة عنوان الكتاب وبيطعن فيه. فأمثال هؤلاء الجهلاء يتكلمون عن العلماء، دي مصيبة. وكما قال الإمام الذهبي وغيره، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. اللي يتكلم في غير الفن بتاعه يعني مش متخصص في العلم ويتكلم في العلم هيجيب لك عجيب، تقعد تضحك، انت تحس اناني بينكد ده ولا متعرفش. تجد راجل بيتكلم في وادي والعلم في وادي تاني تماما. وهكذا فهؤلاء مرضى قلوب، عافانا الله واياكم من مرض القلب، لان مرض الشبهه مرض قلب، يؤدي للبدعة، يؤدي لاتباع الهوى، يؤدي للكفر بالله، يؤدي للشرك، يؤدي للإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، يؤدي للردة عن دين الله. علاجه في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الآفة فين يا إخوة؟ في الجهل. محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني الآن في معظم بلاد المسلمين مناظرات في الفضائيات والوسائل الإعلام، ليه؟ لأن بيتكلم مين؟ أهل جهل، فمحتاج أنك ترد عليه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فبلبلوا أفكار الناس وبسطاء الناس ضاعوا في هذه أو في هذا الأتون المشتعل بالنار والعياذ بالله رب العالمين. فهذه امرأة بعيدة عن دين الله عز وجل تحارب النقاب، وأخرى تحارب الحجاب، وآخر يطعن في البخاري، وآخر يطعن في ثوابت الإسلام وفي السنن. يا رب سلم، ما هذه الهجمة؟ الجهل، رؤوس جهال ابتليت بهم الأمة في وقيعها المعاصر. نسأل الله عز وجل أن يعاملهم بعدله. قولوا آمين. آمين. يبقى القرآن آيات، علامات فاصلة ينبغي أن نتدبرها وأن نفهم معانيها وأن نعمل بما فيها قبل أن نخرج من هذه الحياة الدنيا، وإلا هلكنا وأهلكنا عياذا بك اللهم من الهلاك. دي آية، يبقى علامة فاصلة. في كمان الآية بمعنى الأعجوبة الحاصلة، مثل الآيات التي أيد الله بها الأنبياء والرسل، المعجزات أعجوبة. عندما يخرج النبي من بيت الله الحرام في مكة يذهب به إلى بيت المقدس، ثم يصعد به إلى السماوات العلى في المعراج، ويعود في نفس الليلة وما زال فراشه دافئا. دي إيه؟ آية معجزة. موسى بن عمران يضرب البحر بعصا فينفلق، آية معجزة أعجوبة حاصلة. موسى بن عمران يخرج يده فتكون بيضاء وتضيء ما بين السماء والأرض بلا علة وبلا مرض، آية عجوبة حاصلة. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله على عجوبة حاصلة. عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، عجوبة حاصلة. آية القرآن عجوبة حاصلة، معجزة النبي محمد القرآن، انشقاق القمر للنبي محمد إلى فلقتين آية عجوبة حاصلة. وفي بقى النوع الثالث بلية نازلة، لما تقول ده أنا هخليك آية، واحد يضايقك ولا ده أنا هخليك آية للناس وعبرة، يعني إيه؟ يعني هنزل عليك عقوبة تخليك عبرة للناس، صح؟ وده اللي فيها بقى مع هلاك الأمم السابقة وأقوام الأنبياء من الضالين، وربنا يهلكهم. وبعدين يقول للنبي إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للعقلاء الفاهمين. أدي البلايا اللي نزلت والعقوبات على الأمم السابقة بسبب كفرهم وعنادهم، دي كلها آيات، يعني بليات وعقوبات نازلة. فالقرآن إذن آيات يا إخوة، يبقى علامات فاصلة لابد من فهمها وتدبرها. يبقى لا يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالٍ ما يفهم، ما يتدبر، واضح؟ إذن نهى النبي عن قراءة القرآن في أقل من 3. فكما ذكرت لك في الدرس الماضي، اللي يجي يقول لك بقى في بعض الآثار عن السلف كعثمان بن عفان رضي الله عنه قام ليله بالقرآن كاملا، أو أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان، فلما سئل كم تختم القرآن قال بالليل أو بالنهار، خلاص فله ختمة بالنهار وختمة بالليل، يعني 60 ختمة. رمضان 30 يوما، لما بيختم ختمتين في اليوم يبقى في 30 إيه؟ 60 ختمة، واضح؟ قلت لكم مثل هذه النصوص لا تثبت، ليست ثابتة، ليست ثابتة، يعني ليست صحيحة. طب بعضها صح، اللي صح منها نقول الذي فعله لم يعلم بالنهي، لم يعلم بالنهي الورد عن النبي، لأنه لو علم ما فعل، واضح؟ يغيب عنه النص أو يغيب عنه كذا، فبيجتهد رأيه ويجتهد في الطاعة، يحمد فعله لكن على خلاف السنة، لأنه ما علم السنة في هذا الباب، ولو علمها ما فعل، فلا يتبع فيها، فلا يتبع في هذا. ولذلك علل النبي هذا الباب لما نهى من سأله في عنده قوة لقراءة القرآن، فنهى أن يقرأ في أقل من 3، ثم علل بين العلة لماذا، قال فإن لكل عابد شرة، فإن لكل عابد شرة. الله، إيه معنى كلمة شرة؟ الشرة بمعنى الحدة والقوة في الأمر. حتى أنت لما تجد مثلا واحد أكول يقول لك ده شره، عنده شراهة في الأكل، يعني إيه قوة بيأكل ما شاء الله عليه. يعني أعرف بعضهم من أحبابي، يعني دعاني مرة على الفطور في رمضان، ليس هنا في ألمانيا، في مصر يعني. قال لي عم الشيخ ما تتفاجئش وأنا باكل، قلت له خير؟ قال أنا باكل 9 أطباق من الرز على الفطور. وقد كان قعدت اتفرج بس بياكل ازاي. ففي ناس فعلا عندهم قوه في الاكل، شره، ماشي كده اقول لك ده شرس. بعضهم يحرفوا لك شرس، ماشي. هي هي. فالشره هي الحده في الامور، فيجتهد في العباده لدرجه انه يشق على النفس. فإن لكل عابد شرة، زي مثلا واحد بدأ الالتزام أو الاستقامة تجد عنده همة عالية قوي، يريد أن يقرأ ويتعلم ويصلي ويفعل ويحضر مجالس العلم، مجرد بس ما يبدأ الاستقامة ليه شايل الدفتر والقلم وعايز ما شاء الله بقى طالب علم كويس كويس كويس، وبعدين فجأة يروح وقع على دماغه. طب ليه؟ ما أنت كنت بادئ كويس، استمر. نقول لك طب ما كنت من البداية واحدة واحدة. وذلك العلماء قالوا لما سئلوا عن طلب العلم وكيف طلبوه، فبعضهم قال بالمصباح والسهر حتى الصباح، وبعضهم قال مع الأيام والليالي، يعني محتاج وقت زي ما انت بتقول بالدويتش أينس نخدم أنظر، واحدة واحدة مش على طول. صاحبنا استقام النهاردة عايز الدين كله النهاردة. يقول لك لا، واحدة واحدة، تستعجلش. حتى عندنا في مصر يقول لك مصر ما تبنتش في يوم. يعني البناء يحتاج لوقت. شوف حتى سنة الخلق، الله يخلق سماواته وأرض في 6 أيام، لماذا؟ وهو القادر القدير المقتدر، عشان نتعلم ده، نتعلم الصبر وعدم العجلة، نتعلم سنة التدريج. ولذلك التدرج دليل إحكام صنعة. الثاني اللي ده بيكاروت خلاص كده، يقول لك كاروت كده البيت عامله في يوم. كاروت صح، لازم تجد عيوب ومداخل. زي صاحبنا المهندس اللي كان في شركة معمارية كبيرة جدا جدا، وكان مهندس نشيط جدا وما شاء الله خبير في عمله، كم أنشأ من مبان ومؤسسات. المهم بدأ يوصل لفترة يريد أن يترك الشركة، فراح للمدير أنا خلاص كده أخلص، لأن أنا عايز أرجع وكذا وهترك العمل. قال له طب انتظر بس قبل ما تمشي، عندنا مشروع أخير، مشروع فيلا بس هتعمله، وبعد كده خد التصريح بتاعكم مع السلامة. طبعا صاحبنا مضطر ومحتاج يمشي وكذا وكذا، فعمل ايه؟ تعجل تك 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 على طول، ويبني ويرفع عشان نمشي، فكروتها. بعد ما خلص البناء فعملين له في الشركة احتفال بقى كده، يكرموه ويهنئ ويدوا له هدية نهاية الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة. عارفين ايه نهاية مكافأة الخدمة؟ مكافأة كانت ايه؟ مفتاح الفيلا دي. أنا الشركة بتقدر خدماته كده، فكان آخر مشروع ده أصلا معمول من الشركة لك أنت كهدية من الشركة. قال يا ويلتي يا ريتني ما تعجلت، بنيت بيتي غلط. هي دي الكرواتة دي، مفيش إتقان، خلاص ضاعت الفيلا وضاع مجهود وضاعت أموال. ليه؟ تعجلنا. وذلك دايما العمل اللي يكون فيه تأني يكون عمل محكم متقن، تفكر كويس، ترتب كويس، تضبط أمورك كويس، تهتم بالبناء كويس، يبقى بناء صح. إنما هنكروت يلا مشي مشي، هي كلمة مشي دي، مشي دي اللي ضيعت كثير من بلاد المسلمين. يا عم يلا، يقول لك ليس تريش تاكل أراريش، أرائيش، كل أرائيش بقى وعدي عدي، ما تقفش، ماشي ماشي. دي هي دي اللي ضيعتنا. لازم نتقن العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فكل عمل يا إخوة وكل عابد دول فترة، دي فترة القوة دي، ولكل شرة فترة. الفترة عكس الحدة بقى، يعني كسل أو نوع من أنواع الفطور، واضح كده؟ طيب يعني، ودي ما تقلقش أنت منها، دي طبيعة خلقك. أنت تجد أحيانا عندك نوع من أنواع النشاط، أحيان تانية عندك نوع من الكسل، خلاص؟ فنقول لك انتبه. وذلك النبي قال الكلام ده، القلب له إدبار وإقبال، فليكن إقبالك إلى الفرض، وعند إقبالك الفرض والنافلة، وعند الإدبار اكتفي بالفرض، ما تشكش على النفس، إنها فترة إيه؟ خمول وفترة كسل وفترة فطور، لو شقيت عليها تنفر وتبعد، واضح؟ فلا خليك إيه، ما تلاقي نفسك كده في ضيق، خلاص صلي الفرض كفاية، ما تشكش على النفس، وروح عليها، اجلس مع أولادك، شوف أهل بيتك، شوف كده، لكن ما تشكش على النفس وتضغط عليها في فترة الإيه؟ الفطور ده، لأنها هتفر منك، فخليك اكتفي بالفرض الآن، وهكذا. فلكل شر في فترة، وقت كده في فطور. الفترة دي بقى اللي هي لحظة الكسل دي، إما أنك إلى سنة وإما إلى بدعة. في واحد مثلا لما يتضايق يقول لك أنا عايز أسمع أغنية وموسيقى، راح بعيد أوي. واحد لما يتضايق يقول لك أنا عايز أسمع طب كده صورة من القرآن ترقق القلب، شتان بين هذا وذاك. واحد لما يتضايق يقول لك هاتوا سجارة أنفخ فيها همي، صح؟ في ناس كده، او يروح الديسكو متضايق بقى ومهموم وعنده مشاكل الدنيا. طب مشاكل الدنيا تتحل بالاستغفار مش بالفجور والانحلال، واضح؟ فهم فاهمين خطا. فنيجي لفتره الفطور دي، انت بتركن لايه؟ لسنه ولا البدعه؟ هو ده السؤال. لو لسنه زي العسل ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك. لو للثانيه ربنا يسلم بقى، ربنا يسلم. يا فلان بتدخل ليه؟ ولا يا عم الشيخ الهموم كتير، سيبنا ننفخ فيها. تنفخ فيها ايه؟ ده انت بتولع فيها يا جماعه الله، دي انت بتزود الهموم هما، والمعاصي معصيه والكروب كربا. وكيف ربنا عز وجل يفرج كربك وانت بعيد؟ ده شوف النبي لما يعلمنا تفريج الكروب يكون ازاي، يقول كما جاء عند الامام احمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. اهو عند الهم والغم والحزن، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا، وفي روايه فرجا. قال ابن مسعود: قلنا يا رسول الله الا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن. ينبغي، واجب. فادي عند الفتره ارجع للسنه، ارجع للقران، مش روح للغناء والموسيقى، مش روح للسجاره اقول لك انفخ فيها همي، حتى مش عايزيننا ننفخ الهموم. انفخ يا سيدي، انفخ الهموم بكير الحداد بالنيكوتين والقطران، فيزداد همك هما وحزنك حزنا، وتبتعد عن ربك جل جلاله ولا توفق أبدا. إنما اللي يريد التوفيق يفزع للسنة، يفزع للطاعة، يفزع للذكر، يفزع للدعاء، يفزع للرجاء، يركع ركعتين ويدعو ربه فيزيل ربه همه وحزنه ويبدله مكانه الفرح. يبقى القرآن يا إخوة، لذلك قال النبي: ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. أدي حال الإنسان لما يكسل أو يفطر، يا إما يروح جهة السنة يا إما يروح جهة البدعة. فطبعا النجاة في جهة السنة والطاعة، والهلاك في جهة البدعة والمخالفة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، خلاص. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يا رب سلم، هلك. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا إخوة، أحيانا بعض الناس يرى نجاته في الهلكة، وده خطأ. يرى في المعصية متعة ولذة، نعم هي متعة ولذة مؤقتة يعقبها حزن طويل وهلاك دائم. يا رب سلم. وذلك شوف حتى القرآن لما يتكلم عن عذاب النار في الآخرة وعن جهنم يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف كلمة زحزحة صعبة قوي، زح، وكأن النار بتشد أصحابها اللي يتزحزح عنها بس كده بالعافية يعدي ويدخل الجنة نجا. قال العلماء: هذا تصوير عجيب للآية، وكأن للنار جاذبية فهي تعرف أهلها وتعرف أصحابها وتشدهم شدا إليها، والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ قالوا: لأن المعصية في الدنيا كانت لها جاذبية بتشد أصحابها، والجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بمفهوم مخالفة، جزاء الإساءة إساءة. المعصية كانت بتشد في الدنيا، تلاقي كده النفس تميل لها وتجري وتسعى لها وتحتاط وتاخد بالأسباب عشان توصل لها، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت دي المكان. تجد الطاعة لها نوع ثقل، أيوة، تكليف، محتاجة همة جهد علشان تحققها، واضح؟ فلذلك الأجور عليها عظيمة لأنك تعبت. وأما المعصية لأنها سهلة ميسورة، ربنا عافينا، فبيكون لك أعظم. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا هديه وهذه سنته، لا يقرأ القرآن كاملا في أقل من 3 ليال. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء عن هذه المسألة الهامة، وهي التدبر والفهم للقرآن وبيان حال المسلم عند شرته وعند فطرته، وبيان حال غيره الذي يلجأ للبدعة والهوى، فالأول ناج والآخر هالك والعياذ بالله رب العالمين إن قدر البقاء. وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.